والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وطبق سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ درس اليوم، أود أن أنبه إلى خطأين وقعا لي في الدرس الماضي فأردت التنبيه. الأول، هناك لفظة ظننا أنها خطأ طباعي وهي صحيحة، هي فحدثته، وأنا قلت لكم لعلها فحدثه، لا هي فحدثته صحيحة، والإمام مالك يتكلم عن نفسه فحدثته. هذا الكلام في لا أعرف، أنا عندي في بعض صفحة ونصف عند قول الزرقاني، وأخرج ابن عبد البر عن حسين بن عروة عن مالك قال قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة، إلى أن قال ها هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس، فقال ومن هو؟ قال ابن أبي عامر، قال هات فحدثته بأربعين حديثا. هذه واحدة، لعل أحدا منكم صحح المسألة وهي صحيحة. الخطأ الثاني، أنا في بصدد الحديث عن شيوخ مالك، فذكرت أن بعض المترجمين ذكر له 1300 شيخ أو أكثر، أو الحقيقة هما تلاميذ. عياض ذكر ذلك عند سرده ل تلاميذ الإمام مالك وليس في حديثه عن شيوخه، فأرجو المعذرة. نعم، وما أن مشكل راهي في قضية الرجوع إلى الصواب، ولذلك دائما أطلب منكم التنبيه على ما ترونه خطأ، والمسألات المحتملة نتناقشها. وهذه من أول يوم ذكرت ذلك وقلت لكم ليست المسألة هنا شيخ وتلاميذ، وإنما هي زمالة نشترك فيها ونتناقش ونصل بعون الله تعالى إلى الحق أو قريب منه. وصلنا، نعم أنا عندي صفحة 5 طبعة القديمة، هذه وصلنا فيها إلى وقد ألف الخطيب كتابا في الرواة، الرواة عنه أي الرواة عن الإمام مالك. أنا حاولت أن ألخص لكم، مش تلخيص بمعنى الكلمة، لكن أضرب عن بعض الألفاظ وبعض العبارات التي لا لزوم لها، لكن في الغالب سنتبع الزرقاني إن شاء الله إلا إذا رأيتم غير ذلك. فأنا اختصرت المسألة في الآتي، ذكرت أن الخطيب البغدادي رحمه الله، وتعرفون الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد وصاحب الكثير من الكتب الحقيقة، ومن الأئمة المشهورين، وهو شافعي المذهب كما تعلمون. ألف في الرواة عن مالك، ألف كتابا ذكر فيه الرواة عن مالك بصورة عامة لرووا عنا كلهم، فذكر فيه في هذا الكتاب ألف رجل إلا سبعة، يعني 993. نعم، حاول أن، وطبعا الحال لما أحد من المؤلفين يحاول إحصاء الرواة سيضطر إلى ذكر من اشتهر منهم. لا شك أن الدروس الإمام مالك وغيره يحضرها أحيانا أناس مغمورون لا يفطن لهم، فهذه لا يمكن أن يترجم لهم، وإنما يترجم لمن اشتهر. فإذن البغدادي ذكر 993 أو 93 رجلا. القاضي عياض ألف كتابا وأشار إلى ذلك في مداركه، ذكر فيه 1300 من الطلبة أو من التلاميذ. نرجع بعد ذلك إلى ذكر بعض فضائل مالك، والحقيقة تحدثنا عنه احنا ولكن بإيجاز، لكن من فضائله ومن الأشياء التي ربما لا يشاركه فيها كثير من الناس هي أن بعض شيوخه، بعض من أخذ عنهم العلم تتلمذ له. هذه مسألة ما هيش كثيرة في نعم عند العلماء، أن يقرأ على شيخ ثم بعد ذلك هذا الشيخ يقرأ على التلميذ بعد زمن. فهذه حدثت للإمام مالك. روى عنه من شيوخه ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري وقد تحدثنا عنه وتعلمونه. وهذا الشيخ الذي سمع الإمام مالك توفي قبل الإمام مالك 55 سنة، 55 سنة. ثم أبو الأسود يتيم عروة واسمه محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن هذا سمي يتيم عروة، عروة بن الزبير طبعا سمي بذلك لأن أباه أوصى به إلى عروة لما قارب الموت، أوصى به حتى يربيه وحتى يشرف على تربيته، ولذلك أصبح يسمى يتيم ابن عروة، يتيم عروة. أما هو اسمه محمد بن عبد الرحمن. وكثير ما يلتصق الاسم بهذا الشكل، والذي يحضرني الآن مثلا ابن الملقن العلامة الشافعي المعروف. نعم، والحقيقة الملقن معناها الذي يلقن الطلبة القرآن، وهذه حدثت لزوج أمه إذ كان يلقن التلاميذ القرآن، فأصبح الناس يعرفونه بهذا الاسم ابن الملقن. نعم، وهذا كانوا يسمونه يتيم عروة، وهذا توفي قريبا من وفاة الزهري. نعم، 125. من مشايخه أيضا الذين درسوا عليه أيوب السختياني بضم السين المشددة، توفي قبل مالك 49 سنة. كذلك ربيعة الراي توفي قبل مالك 43 سنة، أيضا حتى الإمام مالك تتلمذ له، وقد تتلمذ لمن مالك معنى سمع منه بعض الأحاديث. كذلك يحيى بن سعيد توفي قبل مالك 36 سنة، وموسى بن عقبة توفي قبل مالك 38 سنة، وهشام بن عروة توفي قبل مالك بأكثر من 30 عاما. وكذلك نافع القاري، ونافع اثنان مشهوران كما تعلمون، احدهم شيخ الامام مالك واحدهم تلاميذه، أحدهم احد تلاميذه، فهذا القاري المعروف. نعم، الذي اخذ عنه قالون وورش. نعم، ومحمد بن عجلان وابو النضر، ابو النضر سالم ابن ابي اميه، أبو النضر سالم بن أبي أمية ذكره الزرقاني بكنيته فقط، ولم يكمل اسمه. أبو النضر ثاني بن أبي أمية، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، هذا ذكره القاضي عياض. وابن أبي ذئب معروف، وبعض المشاكل التي حدثت بينه وبينه الإمام مالك معروفة كذلك، وربما تكون يعني أبرزها، أي أبرز هذه المشاكل، هي قضية عدم قول مالك بالحديث المعروف البيعاني بالخيار، البيعاني بالخيار. لما وصل هذا الأمر إلى ابن أبي ذئب وأن مالكا لا يقول به لا يعمل به، قال كلمة شنيعة، كثير من المترجمين لا يذكرونها وإنما يشيرون إليها إشارة لكبرها، وقال يعني إذا لم يعمل مالك بهذا الحديث فيجب أن يقرب فتضرب رقبته، أي يقتل. بعض المترجمين نقلها وبعضهم غطى عليها إلى آخره، وأعجبتني كلمات قالها الذهبي رحمه الله. أما إذا تكلم على ابن أبي ذئب وأن أحمد بن محمد رحمه الله الجميع في بعض الأمور فضل ابن أبي ذئب على الإمام مالك، وقال إنه أورع من مالك، قال الذهبي قلت فما وجه ورعه؟ لو كان ورعا لم تصدر عنه هذه الكلمة الشنيعة التي قالها على إمام عظيم مثل إمام مالك. وقضية عدم عمله بهذا الحديث له مبررات مذكورة معروفة، إما رأى نسخه، وإما أنه عمل بوجه من وجوهه وهي قضية التفرق ما لم يتفرق، إما نظر إلى قضية التفرق بالألفاظ فقط مش بالأجسام كما يراها الشافعي وغيره. إذن هذه مسألة ابن أبي ذئب معلم. فهل قرأ ابن أبي ذئب على مالك؟ هو هذا احتمال، نعم، لأن ربما قبل المسألة هذه لا أعرف. وذكر بعض المترجمين أن مالكا قرأ على ابن أبي ذئب، فإذا أخذنا بالروايتين فإن كل منهما أخذ عن الآخر، وربما قبل أن يشتد الجدال بينهما. كذلك من شيوخه عبد الملك بن جريج أخذ عنه وأخذ عنه، أي أخذ الإمام مالك عنه وهو أخذ عن الإمام مالك، وسليمان بن الأعمش كذلك. هؤلاء هم شيوخه، وأهم شيوخه الذين سمعوا منه بعد أن سمع منهم. أما أقرانه الذين أخذوا عنه فنذكر منهم، قد ذكر منهم الحقيقة قاضي عياض، وأكثر المترجمين عاله على القاضي عياض في مداركه. السفيانان كما ذكر الزرقاني أيضا، هما سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، نعم، سفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، متوفى سنة 67 أو 100. والليث بن سعد صاحب المذهب المشهور كذلك، نعم، والأوزاعي، والليث والأوزاعي كان أصحاب مذاهب، كان صاحبي مذهب، بل حتى السفيانان كان أصحاب مذهب. المذاهب كانت كثيرة ولها أتباع، لكن الذي بقي منها قليل، نعم، الباقية يعني انتهت. الأوزاعي يعني كان عند مذهب اشتهر ووصل حتى شمال أفريقيا، واتبعه كثير من الناس هنا في ليبيا وفي تونس وفي المغرب، ووصل حتى الأندلس قبل أن يصلها مذهب مالك. نعم. وأبو إسحاق الفزاري وشعبة بن الحجاج وأبو حنيفة. أبو حنيفة كثير من الناس يشككون في مسألة سماعه من مالك، لكن عياضا ذكره ضمن التلاميذ، فالله أعلم بحقيقة الحال. أبو حنيفة تعرفونه، قد توفي سنة 50 أو 100، السنة التي ولد فيها الشافعي. نعم. وعبد الله بن لهيعة كذلك من التلاميذ، وهو من أقران مالك، وشريك بن عبد الله القاضي. ومن غرائب مالك أي ما حدث له أن رجلين رويا عنه حديثا واحدا بين وفاتيهما نحو من 130 سنة، يعني بين وفاة الأول وبين وفاة الثاني 130 عاما رويا عنه حديثا واحدا. هما الزهري توفي 325، وأبو حذافة السهمي توفي بعد 50 و200 للهجرة. رويا عنه حديث الفريعة، فريعة بنت مالك، تعرفون الحديث بطبيعة الحال، أنت سكنى المعتدة ونفقتها، سكنى المعتدة هي فريعة بنت مالك، هذه أخت أبي سعيد الخدري، أخت أبي سعيد الخدري، نعم معروف. نعم. هذوم اللي يهمنا هذوم المشايخ والأقران اللي ذكرناهم الآن. الشافعي ليس من أقرانه، ايه بالضبط، في ابن نافع، ونافع هذا نافع القاري التلاميذ، بس الآخر نعم داخل مشايخه، وهذا حدثتكم عنه وقلت لكم كان في حدة صعب الحديث معه، وكان مالك ينتظره أمام منزله فيأخذ بيده إلى الحرم، الحرم المدني، ويسيره حتى إذا وجد منه نوع من نعم نوع من الليونة ينتهز هذه الفرصة فيسمع منه بعض الأحاديث فيكتفي بذلك. نعم. أما رواة الموطأ فكثيرون، كثيرون جدا، ولذلك حتى الشافعي ذكر فيهم، وأن قول معروف للإمام أحمد بن حنبل يقول في سيمر بنا أنه سمع الموطأ أكثر من 17 مرة، 17 مرة، لكنه أعاده فعاد سماعه على الشافعي، لأن رأى هذا يعني من أوثق الناس في مالك. فإذا الشافعي من رواة الموطأ، يأتينا إن شاء الله رواة الموطأ بكثرة، ولكن ذكر منهم القاضي عياض والزرقاني كذلك. الزرقاني رتبهم على البلدان، بينما القاضي عياض ذكرهم هكذا بدون ترتيب. رواة الموطأ من المدينة معن ابن عيسى نعم القزاز، وعند ابن معين أثبت الناس في الموطأ عبد الله ابن مسلمة، ومن تلاميذه كذلك القعنبي يعني. وامتاز القعنبي بأنه سمع نصف الموطأ، سمعه من مالك، وقرأ عليهم نصف الآخر، فاجتمعت له القراءة والسمع. بالضبط. نعم. وهذه مسألة اختلف فيها أهل المصطلح، يعني أي نقوة، السماع والليه، نعم القراءة. إمام مالك كان يذهب إلى الثانية، كان يذهب إلى الثانية، ومع ذلك يسمع بعض الناس. نعم. كذلك عندنا أبو مصعب الزهري، هذه كلها من المدينة، ومصعب بن عبد الله الزبيري، وبكار بن عبد الله الزبيري، وابنه الزبير بن بكار، يعني الأخوان، وابن أحدهما وعتيق بن يعقوب الزبيري ومطرف بن عبد الله السخير. مطرف بن عبد الله السخير وأنا دائما نتكلم عليه هذا لما نوصل فيه نتكلم عليه لأن بعض الناس أسمعهم يحرفونه مطرف أو إنما هو مطرف. نعم مطرف بن عبد الله السخير. إسماعيل وعبد الحميد ابن أبي أويس واسم أبي أويس اسمه هو عبد الله. وأيوب بن صالح وسعيد بن داود ومحرز المدني. وهذا عندنا محرز بكسر الراء بعكس الذي طلبه من ابن أبي زيد ليؤلف الرسالة فهو محرز بالفتح. نعم محرز المدني. قال عياد أظنه ابن هارون الهذيري. وبعدنا قال القاضي عياد أظنه من جاء بعض العياد لا يسعهم إلا أن يكرروا نفس العبارة عبارة العياد يدبر راسه يعني هو أهل عهدة عليه. بعد ذلك من المدنيين ابن الإمام يحيى ابن الإمام. وذكر القاضي عياد أيضا ذكر فاطمة بنت الإمام كذلك. وذكروا إسحاق بن إبراهيم الحنيني وذكروا عبد الله بن نافع الذي تكلم عنه الدكتور عبد الله بن نافع. نعم طبعا طبعا كنت بتفكر فيه انت ما فيهاش اجتهاد ولا لا أنا لا أعرفه هل هو محرز ولا محرز إلى أن ينص عليه العلماء. طبيعة العلماء يعني يسمعون ذلك. نعم فإذا يعني ولذلك ضبط الأعلام ما ينفع فيه قضية اجتهاد ولا تفكير. نعم أبدا. وسعيد بن عبد الحميد الأنصاري ومن مكة ذكروا تلميذين يحيى بن قزعة وذكروا كذلك الإمام الشافعي محمد بن إدريس. ابن إدريس ذكر المترجمون أنه حفظ الموطأ قبل أن يذهب حفظه في مكة قبل أن يذهب إلى مالك فسمعه منه. ومن مصر مجموعة كبيرة على رأسهم عبد الرحمن ابن القاسم. نعم صاحب المدونة كما تعلمون. نعم وقلنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قلنا موطأه طبع غير أنه طبع مفرقا فيما أعلم ما نعرفش طبعة جمعت موطأة بن وهب كلها. عبد الرحمن بن القاسم لم توجد نسخته وإنما وجد تلخيص القابسي. قابسي من هو قابسي أبو الحسن القابسي عالم القيروان. نعم عالم القيروان حسن القابسي وكان في زمن واحد هو أبو إسحاق التونسي. أبو إسحاق التونسي وأنا صارت له قصة معلومة أبو الحسن القابسي عندما طلب منه الناس الإفتاء قصة معلومة مشهورة. طلب منه الناس الإفتاء فامتنع فنعم بعض العلماء أشار على الناس قال لهم رأوا لا يوجد الآن عالم لا يوجد عالم مثله فأرغموه على ذلك فدقوا الباب فلم يفتح فكسروا عليه الباب. خرج رجل مسكين وامتثل لهذا الأمر وقال كلمة مشهورة هو رويها عن غيره لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. هذا الذي حدث لي بالضبط. ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها مع الشاسب نهاية ولا نهايات روعي الهشيم وأي حاجة مدققة أي حاجة رفثها أو رفثتها الدواء تؤكل. نعم حتى أنا الآن أكون بينكم لأن البلاد اقشعرت. عبد الرحمن القاسم كما ذكرنا وعبد الله بن عبد الحكم هذا معروف من الفقهاء المالكيين المشهورين له المختصرات الثلاث طبع منها المختصر الكبير والمختصر الصغير الصغير والكبير هذا طبع أخيرا. يحيى بن عبد الله ابن بكير ذكر المترجمون أنه سمع الموطأ 17 مرة الإمام مالك وهذه قضية نادرة. سمع الموطأ 17 مرة. وسعيد بن كثير بن عفير بضم العين وعبد الرحيم بن خالد وحبيب بن أبي حبيب وهذا كان كاتب للإمام مالك ولذلك تجدون في ترجمة محمد بن معاوية طرابلسي تجدون أن فتات بعض الأوراق الموطأ فكيف يفعل تفاهم مع حبيب هذا كاتب مالك وأعطاه بعض الدراهم يقرؤون بالأجرة فقرأ الإمام مالك يسمع ويبدو أن محمد معاوية يبدو أنه لا يقرأ وإلا لماذا أجر هذا الرجل فقرأ له الأوراق التي بقيت عليه من الموطأ وأعطاه تلك الدراهم والقاضي عياض نقل عن محمد معاوية قولته المشهورة التي قال لها حبيب لم تفتني دراهمك يا مغربي معناها في الأخير حصلت عليك وصلت فلوسك فيها. فهذا حبيب الذي ذكر الآن حبيب بن أبي حبيب اسمه مرزوق وقيل رزق وقد ذكر في الزرقاني عندكم بأن اسمه إبراهيم والظاهر والله أعلم أن إبراهيم هنا تنقصها واو إذ الظاهر أن هذا أحد التلاميذ الآخرين فصواب العبارة فيما يبدو والله أعلم وإبراهيم لكن من هو إبراهيم لم أستطع معرفته لكن الذي جعلنا نقول ذلك هو ما هو العد الذي عده ابن ناصر دمشقي الحافظ فذكر 11 شخصا فإذا لم نحسب إبراهيم ووضعناه بدلا من حبيب فإنهم يصبحون 10 وذكر 11 رجعوا الزرقاني ستجدونه. ثم عندنا أشهب ابن عبد العزيز المشهور معروف كان هو ابن القاسم كأنهم فرسانهان نعم وسمعوا منه الحديث وسمعوا منه الفقه كذلك. وثم عبد الله بن يوسف التنيسي وأصله من دمشق ولكن عد في المدنيين. وذنون المصري معروف يعني خصوصا في التصوف مشهور معروف دائما يذكرونه ذنون واسمه ثوبان ابن إبراهيم مشهور بذنون المصري نعم نعم المصريين عفوا لا نحن نتكلم الآن عن مصريين نعم المصريين الذين ذهبوا إلى مالك في المدينة نعم مصريين هذا إذن ذنون أو ذنون حقيقة ذهب إلى مالك فسمع منه الموطأ وتوفي سنة 245. ومن العراقي وتلك النواحي يذكرونها جميعا عندنا عبد الرحمن بن مهدي الذي اعتمد روايته الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي نعم وهذا هو إلى جانب روايته للموطأ، هو أول من ساهم في إدخال المذهب المالكي إلى العراق. هذا عبد الرحمن المهدي واحد من الأسباب البشرية التي أدخلت المذهب المالكي إلى العراق. ثم بعد ذلك وصلت المسألة إلى عائلة أكلم منهم القاضي إسماعيل، القاضي إسماعيل هل لا عندهم اسمها أي غهضم يعرفوا ذلك، لكن هم العائلة مشتهرت باسم آخر. المهم اللي منهم القاضي إسماعيل هذا هم الذين توسعوا في قضية نشر مذهب مالك، وصار هو المسيطر على المسألة هذه، واستمر فترة طويلة إلى أن ظهر فيه أقطاب مشهورون مثل ابن القصار والأبهري والقاضي عبد الوهاب. ثم بدأ المذهب يخفت شيئا فشيئا إلى أن اضمحل في تلك المنطقة. نعم، عبد الرحمن بن مهدي إذن من الرواة للموطأ، وسويد بن سعيد الهروي وقتيبة بن سعيد البلخي ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وقد ذكرناه حتى في درس من قبل الماضية وكذا، وإسماعيل بن عيسى الطبع. وهذا النيسابوري كثيرا ما يختلط على بعض الناس بالمصمودي، نعم صاحب الرواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، ها إسحاق بن اي نعم مضبوط هو هل. لا احنا ولينا ليحيى بن يحيى النيسابوري، قلنا هو الذي يخلط بعض الناس بينه وبين يحيى بن يحيى الليثي المصمودي. نعم، محمد بن حسن الشيباني كذلك من تلاميذ الامام ومعروف الرجل، وكتابه معروف ايضا قد طبع. سليمان بن برد بضم الباء واسكان الراء ابن نجيح، سليمان بن برد بن نجيح، وابو حذافه السهمي، ابو حذافه السهمي، ابو حذافه احمد بن اسماعيل السهمي، ومحمد بن شروس الصنعاني الى نسبه الى صنعاء، وموسى ابن طارق كنيا متاع ابو قره السكسكي، السكسكي هكذا نقوها، و أحمد بن منصور الحراني، ومحمد بن المبارك الصوري، وبربر المغني البغدادي. فهل كان يغني أصلا أو كان بعض أجداده، هو نسبة إلى الغناء بطبيعة الحال، الغناء المعروف الممنوع. إسماعيل بن موسى الموصلي، إسحاق عفوا بن موسى الموصلي، ويحيى بن سعيد، وروح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وأبو الوليد الطيالسي معروف هذا، هشام بن عبد الملك، وأبو نعيم الفضل بن دوكين الكوفي، ومحمد بن يحيى السبائي نسبة إلى سبأ اليماني، والوليد بن السائب القرشي، ومحمد بن صدقة الفدكي، فدك معروفة وردت في السيرة. رام من هذا الوليد الجويري؟ هذا رجل ايه لا رجل الجويري كيف نعم جويرة معروف الاسم كثرة كان ايه سوى الان اذا تقول ربما يقول لك اسم انثى. نعم لا هذا رجل معروف ايه ولو لكن هو يوم يسمى به الذكر والانثى. نعم نعم الوليد بن السائب القرشي، ومحمد بن صدقة الفدكي، والماضي بن مسعود الغافقي، ومحمد بن نعمان ابن شبل، شبل بكسر الشين الباهلي، وعبد الله بن محمد القيسي، ولا عندكم والله العيشي يعني. العيشي، العيشي فتح العين، نعم العيشي صار. ومحمد بن معاوية الحضرمي، هذا اللي حكينا عليه، الطرابلسي، محمد بن معاوية الحضرمي الطرابلسي، كان عليه الدرس الأول، وقلنا كيف مشي له، ذهب إلى مالك في المدينة ثم رجع إلى طرابلس، فهمنا ذلك كما ذكرنا بأنه ناس سمعوا منه في طرابلس أي بعد رجوعه منها، ولا نعرف بقية أحداثه أو بقية حياته أو ماذا حصل له. وهذه مشكلة طرابلس حكينا عليها، ذكرنا أنها يعني لا تعتني برجالها، فليصل طرابلس هذا خلاص انتهى أمره، أما إذا وصل إلى العواصم التي يسجل فيها كل رجل دخلها كبغداد ودمشق فإنه يسجل، قلنا ولو كان لا قيمة له. محمد بن بشير كذلك المغافري الناجي، ويحيى بن مضر القيسي، ومن المغرب والأندلس زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، هذا مر بنا لما تحدثنا عن يحيى بن يحيى، لما تحدثنا عن يحيى بن يحيى الليثي المصمودي قلنا ابتدأ سماعه للموطأ على زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، ثم نصحه شبطون هذا بأن يذهب فيأخذ عمن أخذ، أي يذهب للإمام مالك، وفعلا حدث ذلك فذهب، ولكن في السنة التي توفي فيها الإمام مالك، نعم، فسمع منه الموطأ إلا أبوابا في الاعتكاف قلنا شك فيها، فكان دائما يحدث عن زياد خاصة، نعم. يوجد راويان آخران هما حفص وحسان ابن عبد السلام، ثم الغازي بن قيس، غازي بن قيس هذا مشاهير الأندلسيين الذين أدخلوا الموطأ كذلك إلى الأندلس، وكذلك من مشاهير من أدخل المذهب، مذهب الإمام مالك إلى الأندلس، الغازي بن قيس. ولذلك عندما يذكر تاريخ المذهب في الأندلس لا بد من ذكر هذا الاسم الغازي بن قيس. وعندنا قرعوس ابن العباس، وقد تكسر القاف، قرعوس، اثنان النطقان صحيحان، قرعوس ابن العباس وقرعوس ابن العباس من وزن فردوس، وسعيد ابن أبي هند وسعيد ابن عبدوس وعباس بن صالح وعبد الرحمن بن عبد الله الأشبوني، نسبة إلى أشبونة في الأندلس، وعبد الرحمن بن هند وشبطون بن عبد الله الأنصاري، لو الشبطون كلقب وهذا اسم، شبطون بن عبد الله الأنصاري. وعندنا أسد بن الفرات، هذا أفريقي طبيعة الحال، وخلف بن جرير بن فضالة، فتح الفاء والضاد، وأسد بن فرات تحدثنا عنه فيما أعتقد، نعم، ما فيه الكفاية. ومن تونس علي بن زياد، وهذا تحدثنا عنه حتى كثيرا، وقلنا بعضهم ينسبه إلى تونس وبعضهم ينسبه إلى طرابلس وهكذا، والمسألة ليست خطيرة، والذهاب ذهب من طرابلس، لكنه انتهى به الأمر إلى تونس، ولا أعرف لماذا، ولكن الظاهر والله أعلم أن سبب ذلك هو عدم اعتناء البلاد بقضية العلم. قد ذكر بعض رحالة المغرب بأنه وصل طرابلس عن طريق البحر ومكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ولم يأته أحد لسماع العلم، بينما قال في بلاد أخرى كان الخبر يصل قبله، فكان طلبة العلم يلتقونه أو يتلقونه على الشاطئ ينتظرونه انتظارا. أما احنا بما أننا مليانين علم فلا ننتظره ولا حاجة لنا به للأسف يعني. ويبدو أن المسألة هذه دائما أو شبه مستمرة. علي بن زياد دم تسميه الطرابلسي أو التونسي، وعيسى بن شجرة معروف هذا يعني، عيسى بن شجرة من تونس. ومن الشام عبد الأعلى ابن مسهر بضم الميم وكسر الهاء، ابن مسهر الغساني. مسألة الضبط هذه مسألة مهمة يا جماعة، هي مسألة ضبط الأسماء يعني. كثير من الناس، وهذه قضية مرينا بها الفترة هذه، كنا ما نظن أنها ضرورية، واللي معتني بها كان اعتناء كبيرا الشيخ، ودائما ينبه عليها، والشيخ محمد المنوني رحمة الله عليه المغربي المشهور، نعم صاحب المعلومات الوافرة على المخطوطات، ما رأينا مثله في هذا الزمن الأخير. وعبد الأعلى قلنا ابن مسهر الغساني، وعبيد بن حبان بكسر الحاء، وعتبة بن حماد الدمشقي، ومروان بن محمد كذلك الدمشقي، وعمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقي، ويحيى بن صالح الوحاضي الحمصي، وخالد بن نزار الأيلي نسبة إلى أيلة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري البصري. هذا أخذ عن مالك الموطأ كتابة، انتبه لها يعني، هذه قضية نادرة ما سمعنا بها إلا لهذا الرجل أو للمهدي ابن الخليفة، المهدي ابن الخليفة نعم. وإسماعيل بن إسحاق أخذ الموطأ مناولة، وأحسب أنكم تعرفون المناولة، نعم صحيح في المصطلح معروفة، يعني المؤلف كتاب نفسه يناوله الشيخ للتلميذ، نعم بعد أن يعرف أنه يتقن هذا الأمر، فهذه المناولة قريبة من الإجازة، لكن الإجازة بشكل، والمناولة إعطاء كتاب، ولعلك تذكر الشيخ الددو لما حاولت أن تعطيه الكتاب قال لا، يعطيني إياه المؤلف حتى تصبح مناولة. نعم مناولة. يوسف أن أبو يوسف اللي هو تلميذ الإمام أبي حنيفة سمع الموطأ، لكن لا مباشرة على الإمام مالك، وإنما سمعه بواسطة، هذه الواسطة هي أسد بن الفرات، أسد بن الفرات يعني أبو يوسف. محمد بن الحسن سمعه من الإمام مباشرة، وأبو يوسف سمعه من تلميذ الإمام هو أسد بن الفرات، نعم هذا هو الواسطة. وذكروا كذلك أصحاب التراجم أن الرشيد وبنيه الأمين والمأمون والمؤتمن أخذوا عن الإمام مالك الموطأ، وأن المهدي والهادي سمعا الموطأ وروياه، وذكروا أنه الإمام مالك كتبه للمهدي، نعم لا رأيته للمهدي، كتبه للمهدي، مكتوبة للهادي عندكم أيضا أنت كتبه، لا أنا رأيت هذا مذكور في الزرقاني، ولكن رأيته في المدارك كتبه لي المهدي. وأيما كان الأمر ليس الأمر خطيرا، نعم، فأحد الابنين أعطاه الإمام مالك الموطأ كتابة. قال عياض: ما اشتهر من روايات الموطأ ومن نسخه مما رويته يحكي عن نفسه أو وقفت عليه أو كان في رواية شيوخنا أو نقل عنه أصحاب اختلاف الموطئات نحو 20 نسخة، وذكر بعضهم أنها 30، أنها 30 عفوا. ورأيت من وأوصلها، وذكرت لكم ذلك في درس سابق، وصلها إلى 79 نسخة، 79 نسخة. لكن هذه يذكرونها ذكرا، ما في حد قال رأيتها والله رويتها والله غيرها، فنقل على مجرد العدد فقط. ومن غريب الموطئات التي ذكرها عياض ونقلها غيره هي رواية محمد بن حميد الصنعاني، محمد بن حميد بن عبد الرحيم الصنعاني، قال عياض: فإنها لم تقع لأصحابنا، ما تتحدى أرواها بطريق صحيح، فإنما وجدوها متداولة في اليمن. قال الحافظ العلائي: بين الموطئات اختلاف من زيادة، زيادة ونقص، وأكبرها رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب، فإنها تزيد على رأي ابن حزم، هذا تزيد على باقي الموطئات 100 حديث. قد رأيت من درس هذه المسألة فقال: هذه مبالغة، أو أن هناك كلاما محذوفا، فلا بد أنه يتحدث عن أكثر من رواية لهذه الزيادات. أما رواية المصعب فإن زيادتها لا تزيد على 25 أو 26 حديث فقط، مش 100، فلا بد أنه يقصد رواية أخرى إلى جانبها. وقال السيوطي رحمه الله في رواية محمد بن الحسن الشيباني: زيادة يسيرة على سائر الموطئات، منها حديث: إنما الأعمال بالنيات، أو بالنية، نعم. قال السيوطي: وبذا يتبين صحة من عزاه إلى الموطأ، ووهم من خطأه في ذلك، وهو بذلك يرد على من؟ على ابن حجر، نعم. وهذه النسخة قال خالية من عدة أحاديث، أي رواية محمد بن حسن الشيباني، وردت في غيرها من الروايات. الدرقاني يقول: قد وهم السيوطي، لا أعرف هذا من كلام، يعني أعتقد مش من كلام الزرقاني، أقول قد وهم السيوطي أيضا، فاتبع صاحب الفتح، بأن فتح الباري تعجب كيف الإمام مالك مرواش هذا الحديث المشهور من الأعمال بالنيات، هذا فتح الباري ذكرها. لما جاء السيوطي في الأشباه والنظائر، في الأشباه والنظائر ولا في الأشباه لا في الأشباه والنظائر، لما جاء في الأشباه والنظائر تكلم عن المسألة هذه وتدعى فيها الحافظ ابن حجر، قال: عجب من الإمام مالك لم يخرج هذا الحديث، واتركه خلاص انت. لما جاء ألف كتاب تنوير الحوالي يشرح به الموطأ، اطلع بعد ذلك على رواية محمد بن حسن الشيباني ورواية أخرى أيضا ما لهاش علاقة بالحديث هذا، فبعد ذلك فطن إلى هذه المسألة وأثبتها ووهم من نفها، وهو انفها، نعم، لكن هو انسى نفسه وصب الوهم عليه ابن حجر، نعم، والحقيقة هو تبع ابن حجر. كما أنه فطن إلى هذه المسألة أيضا في كتاب آخر له، وهو كتاب منتهى الآمال الذي خصصه لشرح حديث إنما الأعمال، أيضا أذكر المسألة هذه ووهم من قال إن الإمام مالكا لم يخرج هذه الرواية كذكرها في كتابين، بينما هو قلنا في إشباه النظائر تبع ابن حجر ونفاها. ثم قال الزرقاني وفي كتاب الإرشاد، إرشاد هذا في معرفة المحدثين، نقل صاحب الإرشاد عن الإمام أحمد بن حنبل قال: كنت سمعت الموطأ من 14 رجلا من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي لأنه أوثقهم أو أقومهم. ثم تحدث الزرقاني كذلك عن أثبت من روى الموطأ، وهذه مسألة طويلة عريضة اختلف فيها الناس اختلافا كبيرا. نعم، فمثلا ابن معين يقول القعنبي هو أثبت من روى الموطأ عن مالك، وبعد القعنبي يأتي دور التنيسي بالضبط، هذا ما قاله الزرقاني. وكذلك الأمر عند ابن المديني والنسائي، ولاحظوا معي أن النسائي ورد عنه قولان متناقضان، فهنا يذهب إلى ما ذهب إليه ابن معين، وفي مسألة أخرى وموضع آخر سيأتينا إن شاء الله يقول إن أثبت الناس في الموطأ غير من ذكر هنا ابن حجر. حتى يخرج من هذه المسألة المعقدة يقول: وذلك محمول على أهل عصره، يعني القعنبي هو أثبت الناس في الموطأ بعد أن توفي كثير من الناس الذين كانوا يعيشون في معه، لما توفوا بيصبح يتحدث عن كما يقال أعلم الناس فلان، لأن العلماء توفوا مثلا، هذه سائغة. قال: لأنه بقي بعد الشافعي، وقال: ويحتمل أن سبب ذلك هو سماعه كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، يعني مالك هو الذي قرأ عليه، مالك هو الذي تلفظ بالموطأ. وهذا على رأي من يرى أن السماع أقوى وأفضل من القراءة. نعم، من لفظ الشيخ. وأبو حاتم يقول إن أثبت الناس في الموطأ معنى ابن عيسى صاحب الموطأ المعروف. والنسائي يقول ابن القاسم، واختلف النقل عن النسائي، فقال ابن القاسم مرة وقال نعم من قلنا احنا ان القعنبي، نعم القعنبي مرة وقال ابن القاسم مرة، فلا اعرف هل التردد منه او نقل عنه ان قال خاطئة. ثم محمد بن عبد الحكم يقول، محمد بن عبد الحكم هذا من مشاهير علماء المالكية، هذا ابن عبد الله ابن عبد الحكم صاحب المختصرات، هذا ولده معروفة قصة مع الشافعي والمشاكل التي حدثت مع أتباع الشافعي وكذا، ويعني هو مالكي ولكنه كان يميل كثيرا إلى الإمام الشافعي. قال بعض المترجمين إنه كان يأمل أن يضعه الإمام الشافعي عند قرب موته مكانه، فلما لم يحصل له ذلك انظر ينتقد الإمام الشافعي، الله أعلم بحقيقة الأمر، لكن في هذاك الزمن صارت بعض المصادمات وما يشبه ذلك. هذا محمد بن عبد الحكم يقول، هذا محمد بن عبد الحكم يقول أثبت الناس في مالك في موطئه هو عبد الله بن وهب. أصبغ بن الفرج يقول ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن إلا أنه روى عن الضعفاء، يعني نزل من رتب بطبيعة الحال أصبغ بن الفرج. وأصبغ بن الفرج تعرفونه هنا علماء المالكيين المعروفين من المدرسة المصرية، المدرسة المصرية. الحافظ مغلطاي ابن قليج يقول أثبت الناس في الموطأ هو ابن وهب والقعنبي، وأوثق من روى عن مالك قلنا، وتعقبه ابن حجر في ابن وهب. كذا كيف تقول في ابن وهب كي وأصبغ ابن الفرج وهو من هو في مذهب مالك يقول إنه يروي عن الضعفاء، هذا نوع من التناقض. وقد اعتمد الإمام أحمد بن حنبل رواية عبد الرحمن المهدي، واعتمد البخاري رواية التنيسي، واعتمد مسلم يحيى بن يحيى النيسابوري، واعتمد أبو داود رواية القعنبي، والنسائي اعتمد رواية قتيبة بن سعيد. قال وهذا كله أغلبي، بمعنى أنه أكثر عنه، مش معنى مرواش إلا عنه بس. فمثلا يحيى بن يحيى النيسابوري كان شيخا للإمام البخاري والإمام مسلم، فكيف يقال أنه روى عن مثلا عن التنيسي فقط البخاري؟ لا، روى عن يحيى بن يحيى النيسابوري ولكنه لم يكثر عنه، ما هو شيخه. إذن المسألة مسألة أغلبية وليس هذا كل ما في الباب. ثم بين الزرقاني رحمه الله الفرق بين يحيى بن يحيى الليثي ويحيى النيسابوري، وبين أنهما قد يلتبسان على بعض أهل العلم، هذه مسألة تحدثنا عنها. ثم بين الرواة، وهذه تحدثنا عنها في درسنا الماضي أو الذي قبله لا أعرف، يعني الرواة عن يحيى ابنه عبيد الله، وقلنا على السند متاعنا يتصل إلى عبيد الله بن يحيى، فإذا قلنا قال يحيى الذي يتحدث ابنه. نعم، وكذلك ذكرنا ابن وضاح من الروايات عن يحيى بن يحيى ابن وضاح، إذن عبيد الله وابن وضاح. ذكرنا ثالثا ما هو الذين رووا عن يحيى بن يحيى الليثي، ابنه عبيد الله وابن وضاح محمد بن وضاح صاحب كتاب البدع، ومن ثالث؟ هاي بسرعة، محمد بن أحمد العتبي صاحب العتبية. نعم، صاحب العتبية أيضا روى عن يحيى بن يحيى الليثي. ذكر ابن العربي في العارضة شرح الترمذي يعني حارث الأحوذي أن الموطأ هو الأصل. هذه مسألة يعني فيها صراع بين الناس، وهي ما هي ضرورية، قضية ما هو الكتاب الأول في الصحاح. نعم، وهل الموطأ مالك كنا يوصف بالصحيح، وهل هو في المرتبة في الترتيب قبل البخاري أو بعده، هل هو في الكتب يعني يساوي البخاري ومسلم وإلا بعدهما أو بعد حتى الكتب الستة أصلا؟ هذه مسألة طويلة عريضة فيها خصومات كثيرة. المالكية عادة في معظمهم يتثبتون بمسألة أن أول من ألف في الصحيح هو الإمام مالك. نعم، وغيرهم يذكروا البخاري. ابن العرب، نعم يعرف ذلك. ذكر ابن العربي في العارض أن الموطأ هو الأصل واللباب، والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى الجميع أي بقية السنن وما إلى ذلك. وذكر ابن الهياب فيما نقل الزرقاني أن مالك روى 100,000 حديث، جمع منها في الموطأ 10,000 حديث، ثم لم يزل ينقحها حتى رجعت إلى 500. وهذه مسألة دائما يذكرها المترجمون في قضية أن مالك كان يتعاهد موطأه، فكلما شك في حديث أزاله حتى وصلت إلى حوالي 500، هي كم 500 تقريبية، حتى إن بعضهم بالغ فقال لو عاش مالك أكثر من ذلك لا نعم لمحاه كاملا. هذه نوع من المبالغة لما أنا أعتنى بتنقيحه لك فما يكثر فيها. قال الكية هراسي قال كيا هراسي قال كان الموطأ 9000. كيا هراسي هذا من علماء الأحناف معروف يعني. كان الموطأ 9000 حديث، فلم يزل مالك ينتقي حتى وصل إلى 700، وأنا كل تقريبية قلنا اللي قال 500 حول 600 ومعها كذا، واللي قال 700 زاد رقاها. وقد ذكر القاضي عياد عن سليمان بن بلال أن الموطأ كان 4000 ومات وهي 1000، وهذه كلها تقريبية كما ذكرنا. الأبهري قال إن الموطأ يحوي 1720 حديثا مسندا، أو 1720 حديث أيوة مسند ومرسل ومنقطع وبلاغ، ثم المسند منها حوالي 600 هذا كلام الأبهري، والمرسل 222، والموقوف 613، وأقوال التابعين 285. والغافقي يذكر أن المسند في حديث الموطأ هو 666 حديثا، فهو مقارب لما ذكر 500 و700 وما إلى ذلك. يذكر القاضي عياض وقد نقل قوله الزرقاني أن عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، فقال كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما ما قل ما تفقهون. وحدثت أيضا مع أبو خليد قال قرأت الموطأ على مالك في 4 أيام، فقال علم جمعه شيخ في 60 سنة أخذتموه في 4 أيام لا فقهتم أبدا. هو كانوا طبيعة حالهم كانوا يحفظون الموطأ هؤلاء القوم، ولكنهم أرادوا أن يسمعوه بقراءته وكذا حتى يحصل لهم السند. نعم، وهذه نجده كثرة إذا قرأتم كتاب ابن خير الإشبيلي، ابن خير الإشبيلي يذكر من هذا القبيل بكثرة، يقول قرأنا كتاب الفلاني على الشيخ فلاني في جلسة استمرت من العصر إلى كذا إلى العشاء، والله من الظهر إلى كذا. فهم كانوا حريصين على أن يسمعوا الكتاب من مؤلفهم مباشرة أو ممن سمعه من مؤلفه. نعم، أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم الكتاني قد رأيته في بعض النسخ الكناني بالنون الصواب التاء، أبو عبد الله محمد إبراهيم الكتاني قال سئل أو نعم سئل أبو حاتم الرازي أو هو نفسه سأل أبا حاتم الرازي عن سبب تسمية الموطأ، فقال شيء صنعه أي مالك ووطأه للناس سهلة للناس سمي الموطأ، كما يقال جمع سفيان معنى سفيان جمعه وأصبح في متناول الناس، هذا سبب التسمية. وروى أبو الحسن ابن فهر عن علي بن أحمد الخلنجي، وابن فهر هذا من علماء المالكية ترجم له القاضي عياض في المدارك، وقد ألف كتابا في فضائل مالك قال عياض إنه 12 جزءا. نعم، كلمة الجزء بطبيعة الحال لا تغرنكم، فكانت عندهم يعني مصطلح معين، قضية الكراسة وقضية الجزء وقضية المجلدة. فالكراسة كانت عبارة عن 3 ورقات، ونحن لما نسمعه يعني في كراريس كذا كذا عدد يعني ضخم، وإنما هي كل كراسة 3 أوراق. نعم، قال بعض المشايخ يقول قال مالك عرضت كتابي هذا على 70 فقيها فكلهم وطأني عليه، هذا سبب التسمية بالموطأ فسميته الموطأ. ويقول ابن فهر أيضا لم يسبق مالكا أحد إلى هذه التسمية، يعني ما في حد سماه كتابا موطأ قبل مالك، هذا رأيه. ومحمد بن حرب المدني يقول أول من عمل كتابا على معنى الموطأ هو المجيشون عبد العزيز بن سلمة، هذا أبوه إيه مو عبد العزيز بن مالشون تلميذ الإمام مالك، هذا أبوه، قلنا هذا كان يعني من البدلس، كان أقران مالك وكان من علماء مشاهير، كاد يكون له مذهب، ومع ذلك ابنه صار من أتباع مالك. نعم، هذه من غرائب الأمور. أول من عمل كتابا على معنى الموطأ بهذا الترتيب هو الماجشون، لكن هذا الكتاب كان خاليا من الآثار، ولذلك لما أتي به إلى الإمام مالك واطلع عليه قال ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار. هذه زي ما حدث لأسد بن فرات لما رجع إلى القيروان بأسديته التي سمعها من ابن القاسم ورتبها ونظمها على المذهب العراقي على طريقة العراقيين، واستفاد الحقيقة منهم، استفاد الناس كذلك بعده. لما رجع إلى ورجع وجلس للتدريس تدريس أسدية، فجاءه الناس بقولهم جئتنا بإخال وأظن كذا، يعني خالية من آثار، ما فيهاش قال صلى الله عليه وسلم ولا فيها عمل لأهل صحابة ولا تابعين، فيعني كأنهم شر جلودهم من ذلك. فالإمام مالك لما عرض عليه موطأ الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة بين رأيه فيه، ثم عمل مالك موطأه، ربما يكون الفكرة وصلته فانتهزها لكن بطريقة أخرى، ثم كثرت الموطآت في المدينة، فأخبر مالك وقيل له شغلت نفسك بما شاركك فيه الناس، أي فائدة كثرت الموطآت فما فائدة موطائك؟ فأتي ببعض الموطآت فنظرها فقال لتعلمن أنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى، فاختفت تلك الكتب ولم يبقى منها شيء. وذكر أبو مصعب محاولة بجعفر، وقد نقل ذلك الزرقاني أيضا، محاولة بجعفر المنصور أن يجبر الناس على اتباع كتاب طلب من مالك تأليفه، يبي يرغم الناس كلهم على اتباع مذهب واحد كتاب واحد وكذا، وهذه من الأخطاء الفادحة، لأن الناس لا يمكن بتاتا، ولعل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى في قضية تنوع القراءات، لا يمكن الناس أن يكونوا على خط واحد وباب واحد وطريق واحد، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس حتى في خلقتهم على أصناف كثيرة، يعني نظرهم غير واحد وسمعهم غير واحد وعقلهم وتفكيرهم غير واحد، فلا بد من إيه؟ الاختلاف ضروري. فمن أراد أن يرغم الناس على طريق واحد لن تستقيم له الأمور أبدا. وحتى المحاولات التي حاولتها بعض الدول الشيوعية خصوصا روسيا، الاتحاد السوفيتي في اسمه القديم، يعني أرادت أن تحمل الناس على المذهب الاشتراكي وبالقوة، وتعرفون أنها بذلت جهدا مضنيا في سبيل ذلك وقتلت خصوصا من المسلمين، لأن الشيوعية لا تلتقي مع الدين، قتلت من المسلمين ملايين لكي ترغم الناس على السير في على مذهب واحد وعلى اقتصاد واحد وعلى طريقة واحدة، وكانت النتيجة صحيح بعد فترة طويلة كانت النتيجة أن امحى ذلك المذهب وأصبح في خبر كان، لكن تعب الناس في ذلك ولم تستقم أمور الدولة أيضا، لأن أرغمتهم على أن يستغلوا والريعوا للدولة، فكانت النتيجة أن أبوا ذلك، يعني واحد ما يشتغل، واحنا مرينا بها نفسنا، كل الأسواق الشعبية ولا حطنا فيها ناس وكذا فسرقوها، والنتيجة كما ترون كما تعلمون. يعني لابد الإنسان ما يشتغل ويتحرك إلا إذا كان عند فائدة في هذه الحركة ضرورية، نعم، فإذا شعر بأن لا فائدة ينسحب، نعم. هذه المسألة دائما إلى يوم القيامة. فأبو جعفر المنصور أراد أن يرغم الناس على اتباع مذهب مالك، فعلى اتباع ما كتبه مالك أو ما يكتبه أو ما اقترحه عليه، فطلب منه أن يؤلف كتابا يعني يجتنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وإيش تاني عنده؟ وغرائب ابن مسعود، نعم. فرفض الإمام مالك ذلك لما رأى أن هذه المسألة لا تستقيم، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار وكل ذهب معه علمه وحديثه وآراؤه واجتهاداته، تفرق الناس، فلا يمكنك أن ترغم الناس على ذلك. واقتنع الخليفة بذلك الأمر وانتهت المسألة على أن كل عالم مجتهد يبقى مكانه واجتهاده وبكتبه، نعم. وقد ذكر لنا الزرقاني مسألة، سأل مالك مطرف بن عبد الله عما يقول الناس عن موطئه، فقال الناس في موطئك فريقان، معروف البقية، يعني بعضهم يشكر ذلك وبعضهم يذم ذلك، وهذه المسألة دائما إلى يوم القيامة. وكلمة فريقان لا ليس بالضرورة أن يكون متساويين، وإنما حتى لم يكون واحد ضد مئة يعتبر في الأمر فيه رايان. كذلك ذكر القاضي عياض ونقل ذلك عنه الزرقاني أن الرشيد قال لمالك: لم نرى في كتابك ذكرا لعلي وابن عباس، كان التلميح إلى مسألة أخرى، نعم، كانه يميل إلى بني أمية ولا كذا. فأجاب بجواب يعني ذكي، فقال: إنهما لم يكونا ببلدي ولم ألقى رجالهما، عاشوا في العراق وهو مع ذا اتصال بالعراق، وبالتالي كيف يروي عمن لا يعرف. والحقيقة هذه يعني الشراح الحديث والمترجمون ردوا على هذه المسألة، قالوا: إن كان المقصود بأن مالك لم يذكر ابن عباس نهائيا ولا علي هذا غلط، قد ذكرهما لكنه لم يكثر عنهما، وهذه حجة مالك التي ذكرها كافية في ذلك. أما أن يقال أنه لم يروي عنهما نهائيا فهذا غلط واضح. قد فصل الغافقي ونقل لنا ذلك القاضي عياض ومن بعده الزرقاني أن شيوخ مالك الذين سماهم 95 شيخا، وعدد الصحابة الذين ذكروا في الموطأ 85، وعدد الصحابيات 23، ومن التابعين 48 رجلا كلهم مدنيون إلا 6، ذكروا منهم أبو الزبير المكي وحميد البصري وأيوب البصري وعطاء الخراساني وعبد الكريم الجزري وإبراهيم بن أبي عبلة الشامي، أي بفتح العين، نعم، أي عبلة، نعم، لا عبلة، إبراهيم بن أبي عبلة الشامي. في كتاب لعلكم تعرفونه جميعا هذا ينفع في مثل هذه الأمور، هو كتاب المغني، كتاب المغني، كتاب صغير هو لكن مهمته هي النص على الأعلام، الأعلام اللي فيها لبس ينص عليها المغني للهندي. أقوال العلماء في الموطأ معروفة ومشهورة، الشافعي نقل عنه عدة أقوال متقاربة يبين فيها أنه ليس يوجد كتاب بعد كتاب الله يصح من كتاب مالك الموطأ، ووردت عبارات متقاربة ذكرها الزرقاني في كتابكم. ثم تعرضوا لقضية هل يطلق على الموطأ أنه صحيح، تحدث عن ذلك وقال أطلق جماعة صحيح على الموطأ، واعترضوا قول ابن الصلاح أول من صنف في الصحيح البخاري، قال ولو أنه عبر بالصحيح المجرد احترازا عن الموطأ فلم يجرد فيه الصحيح، بل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات. مغلطاي، حافظ مغلطاي، قال لا فرق بين الموطأ والبخاري، فيه الصحيح المجرد وفيه المعلقات وفيه غيرها، إذن هما كتابان في طريق واحد. ورد ابن حجر على ذلك، قال أول من ألف في الصحيح البخاري يحكي الصحيح المجرد. السيوطي أيد مغلطاي وقال ما في الموطأ من مراسيل كلها معضدة، ونحن نأخذ بالمرسل الذي يعضده روايات أخرى، وبالتالي كل ما في الموطأ صحيح إلا اتفق الناس على عدم وجود سند الله كما سنذكر بعد قليل في قصة البلاغات أو البلاغات الأربع. ابن عبد البر تكلم عن ذلك بتوسع وقد ألف كتابه لهذا الغرض لإسناد الموقوف والمنقطع وإلى آخره، وإلا أربعة أحاديث أربعة بلاغات الحقيقة، هي بقية الباقية كلها أسندها إلا البلاغات الأربع، قال لم يجد لها نعم سندا في ما اطلع عليه، وهو من هو وحافظ حافظ بن عبد البر، حضر درسه مرة رجل من الأندلس فبهر بطريقة درسه، فلما أنهى الدرس شكره قال يا حافظ المغربي. ثم سافر ذلك الرجل إلى المشرق وحضر دروسها، ثم جاء بعد فترات بعد سنوات جاء الأندلس مرة ثانية وحضر درسه فقال له والمشرق، عاود لاش الكلمة اللي قالها الأولى، اكتفى بها وقال والمشرق، لأنه المرة الأولى قال يا حافظ المغرب فأضاف إليها كلمة والمشرق. نعم، البلاغات الأربع ما هي موجودة عندكم أيضا. ابن عبد البر قام وجدت الهاش أصل الحافظ ابن الصلاح، وأنا أسرد لكم ما قاله الشيخ عبد الله بن الصديق عبد الله بن الصديق الغماري على هذه البلاغات الأربع، فقد ألف فيها كتابا ذكرته لكم رسالة، يعني هي هذه عبد الله بن الصديق الغماري تعرض لدراسة هذه البلاغات الأربع، وهذه حوصلة ما قاله. قال عبد الله بن الصديق الغماري كثير من الناس اعتقدوا، هذا إيجاز لكلمته، اعتقدوا أن تلك البلاغات صحيحة بمجرد أن سمعوا أن الحافظ بن الصلاح وصلها، وممن صرح بذلك بأن هذه البلاغات صحيحة محمد حبيب الله الشنقيطي ناقلا ذلك عن صالح الفلاني. صالح الفلاني قال أنا عندي كتاب ابن الصلاح أو الرسالة متاع ابن الصلاح في هذه البلاغات الأربع، وقد اطلعت عليها وتتبعت سندها فوجدتها صحيحة. والشيخ الصديق الغماري يرد على صالح الفلاني بأن هذا الكلام يحتاج إلى برهان. أين هي السندات؟ إذن أين سند البلاغات الأربع حتى يراها الناس فيعلمون صحتها من سقمها؟ أما هكذا الكلام المجرد لا يصلح. وذكر كذلك أن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي محقق الموطأ قال إنه عرض ما قاله صالح الفلاني على الشيخ أحمد شاكر، وهو من هو أحمد شاكر، عرضه عليه نعم، فقال هذا كلام لا يصلح، لأنه إذا أردنا أن نقتنع بأن هذه البلاغات صحيحة لابد أن يذكر سندها، نعم ضد سندها، فإن لم يفعل المسألة كما هي. قال الغماري إن هذه الأحاديث الأربعة لم ترد بهذا اللفظ إلا في الموطأ، ولا بمعناها بتمامه في غير الموطأ إلا حديث إذا أنشأت بحرية، في بعض الروايات إذا نشأت، وبعض الناس يقولوا نشأت هي صحيحة، لكن بتتبعنا لهذه المسألة ظهر أن اللغة تحتمل اللفظين، ولذلك حتى الرواية التي ورد إذا أنشأت بحرية أي إذا نشأت معنى إذا صارت بحرية، فالنتيجة واحدة تسوى أنشأت بحرية، نشأت بحرية فعل أي واضح، وأنشأت أنشأ بمعنى نشأ، أنا اللي قاله تسوى نعم لا فرق، بمعنى واحد نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، تلك عين غديقة يعني فيها مية يعقبها مطر. قال إذن إلا حديث إذا أنشأت بحرية، هذا ورد الحديث هذا من في غير الموطأ من وجه لا يثبت، لكن على كل حال ورد، هذا مقصود نعم الغماري، إذا أنشأت بحرية من وجه لا يثبت. وحديث ليلة القدر هو الحديث أين هو الحديث الرابع والله أين أيه كم رقمه الثاني أي وأري أعمار الناس قبله وما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغوا غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. كويس، هذا قال عليه الشيخ الصديق ليلة القدر، ورد بعض معناه من وجه صحيح، يعني بعض المعنى مش بالضبط متكامل ولكن بعض معناه ورد من أوجه صحيحة، فإذا هذا يمكن أن يدخل في صحيح لكن مش بهذا اللفظ. حديث النسيان أيضا وهو الحديث رقم رقم واحد أحدها إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، نعم أنسى لأسن. قال الحديث حديث النسيان حديث صحيح ولكنه لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد معنى فمعناه صحيح. وأما حديث وصية معاذ أو الحديث الرابع عندنا الثالث قال هذا ورد بألفاظ أخرى بمعنى نفسه لكن بسند حسن. إذن واحد قال لم بوجه لا يثبت أصلا، وبعدها حديث ليلة القدر ورد معناه من وجه غير صحيح أصلا، وحديث النسيان صحيح، حديث وصية معاذ حسن. نعم، آخر فقرة في درسنا لعلي أطلت عليكم، لكن حتى ننهي المقدمة أصلا ونبدأ الدرس القادم بعون الله إن حيينا بقضية الحديث مباشرة، نقول تحدث الزرقاني ناقلا عن الحافظ بن حجر أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تدون في عصر الصحابة وحتى كبار التابعين لأنهم كانوا أولا منهيين عن الكتابة، والقضية تعرفونها منهيين عن الكتابة ولسيلان أذهانهم فهم دائما يخزنون فيه نعم في أذهانهم، ثم دونت في آخر عصر التابعين لما انتشر العلماء في الأمصار بعد ذلك وكثر الابتداع من الخوارج والروافض وأصبح هناك أناس ينكرون الأقدار، بدأ الناس يصنفون وبدأ الناس حتى يطالبون بالأسانيد حتى لا يقول من شاء ما شاء. وأول من صنف في ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة، صبيح نعم بضم الصاد وسعيد بن أبي عروبة. ثم صنف مالك الموطأ في منتصف القرن الثاني، توخى فيه القوية من حديث أهل الحجاز، ثم كثرت التصانيف، صنف ابن جريج مكة والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وهشيم بواسط العراق، ومعمر باليمن، وابن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري. ولم يعرف الحقيقة من أول من ألف منهم، ولكن لأنهم كانوا في زمن متقارب أو شبه واحد. ثم أفرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 200، وبعضهم ذهب إلى ترتيب آخر، حاول أن يرتب أول من صنف، فذكر ابن جريج هو الأول، ثم معمر، ثم مالك، ثم ابن عيينة. وأول من دون الحديث هو ابن شهاب الزهري بأمر أو بطلب من عمر ابن عبد العزيز، وقصة مشهورة كما رواها أبو نعيم من طريق محمد ابن الحسن ابن زبالة عن مالك. وابن زبالة هذا ابن زبالة بفتح الزاي، ويجوز أن تقول زين أيضا، هو حرف كذلك. ابن زبالة هذا مدني متروك يسرق الأحاديث، يروي عن مالك مناكير، نعم، فلا يعتد بقوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيا